من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. المسألة السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم، فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط، ولكن لكل منهما فسخه بعده. والظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل بأن يشترط أو يشترط عليه أن يتجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا، على أن يكون الربح بينهما، نظير شرط كونه وكيلا في كذا في عقد لازم، وحينئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخها كما في الوكالة. في هذه المسألة السيد الماتين قدس سره يتعرض إلى جعل المضاربة شرطا في ضمن عقد لازم، على نحو شرط الفعل تارة وشرط النتيجة أخرى، كما يقال نظيره في عقود جائزة أخرى كعقد الوكالة مثلا، إذ قد يجعل الوكالة شرطا في ضمن عقد لازم، مثلا يبيعه شيئا ويشترط عليه أن يكون مثلا وكيلا عنه في بيع هذا المال لشخص ثالث من قبله، تارة بنحو شرط الفعل وأخرى بنحو شرط النتيجة. في عقد الزواج الذي هو عقد لازم، قد تشترط الزوجة على الزوج أن تكون وكيلة عنه في الطلاق مثلا، بنحو شرط الفعل أن يوكلها ذلك، أو بنحو شرط النتيجة أن تكون وكيلة في الطلاق. هذا الآن المضاربة من العقود الجائزة كالوكالة والعارية ونحو ذلك، هل يمكن جعلها في شرطا في ضمن عقد لازم كما في الوكالة، تارة بنحو شرط الفعل وأخرى بنحو شرط النتيجة، أو لا؟ ثم ماذا يترتب عليهما من اللزوم والجواز؟ فأفاد السيد الماتين صورتين، نفس الصورتين المذكورتين في بحث الوكالة شرط الوكالة، أنه هنا أيضا يجوز أي يمكن أن يجعل المضاربة التي هي من العقود الجائزة شرطا في ضمن عقد لازم كالبيع، إلا أنه تارة يكون الشرط فعل عقد المضاربة أي إيقاع عقد المضاربة، فيبيعه شيئا مثلا ويشترط عليه، والبيع عقد لازم، أن يشترط عليه أن يوقع معه عقد المضاربة في رأس المال. حينئذ هنا الشرط البيع ضمن البيع إنما هو إيقاع عقد المضاربة. هنا حينئذ يقول إذا كان بهذه الصورة، هذه الصورة يحكم فيها بالصحة، هات الأمر يقول هذا لا يحقق لزوما، لا يحقق المضاربة ما لم توقع بعد ذلك، لأن الشرط أن يوقع إيقاع المضاربة وإنشاؤها بعد ذلك، فلا بد بعد عقد البيع أن ينشئ المضاربة، فما لم ينشئها لا تتحقق مضاربة في البين، لا تكون هناك مضاربة. ولو أوقع المضاربة بعد ذلك، إيقاع المضاربة أيضا لا يجعلها عقدا لازما، بل يكون باقيا على جوازه، فلكل منهما فسخه. يقول فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط، ولكن لكل منهما فسخه بعده، يكون حينئذ جائزا كما لو أوقعه بلا أن يكون شرطا في ضمن العقد، لا وجه لأن يكون لازما، فإن اللازم إيقاع المضاربة، لأن الشرط هو الإيقاع وفعل إنشاء المضاربة وقد أنشأه، أما نفس المضاربة يبقى على جوازها، تبقى جائزة، ويجوز لكل منهما فسخ المضاربة بعد ذلك. طبعا مقصود من فسخه لا أنه بعد الإنشاء، هنا يوجد إشكال أو تعليق لبعض الأعلام أنه لكل منهما فسخه، لا بمعنى بعد المضاربة، بعد إنشاء المضاربة مباشرة يفسخ، فإن من يجعل إيقاع المضاربة شرطا لا يريد مجرد الإنشاء، وإنما يريد بذلك أن يكون هناك مضاربة مع جري عليها، فالشرط بحسب الحقيقة إنشاء المضاربة والجري عليها باتجار وعمل وحصول تجارة، وإلا لو أنشأ المضاربة ثم فسخها أحدهما أو كلاهما رأسان لم يتحقق ذاك الشرط. وليس المقصود السيد الماتن أيضا ذلك حينما يقول لكن لكل مما فسخه بعده، يعني من حيث الجواز واللزوم لا يصبح لازما، أما الآن مقدار الفعل الذي هو شرط، هل هو الإنشاء وحده أو الإنشاء مع الجاري مثلا على التجارة، تلك جهة أخرى لا يكون فيه في إطلاق كلامه نظر إلى هذه الجهة لكي يستشكل على إطلاقه. وعلى كل حال هذه صورته. فالصورة الأولى اشتراط فعل المضاربة، فعل عقد المضاربة أي إيقاع هذا العقد، وهذا شرط من قبيل سائر شروط الفاعل في ضمن العقود اللازمة، يكون واجب الوفاء تكليفا، ولو لم يفعل يكون من باب تخلف الشرط، فيكون للمشروط له حق الفسخ للبيع لا محالة، لكن لو فعل الفعل تحقق الشرط. وأما المضاربة وهو فعل وهو إنشاء المضاربة الذي تحقق، هذا لا يجعل عقد المضاربة الذي هو الفعل المشروط لازما، نفس عقد المضاربة يبقى على جوازه، وهذا واضح. الصورة الثانية التي ذكرها أن يشترط عليه الاتجار على أن يكون له كذا من الربح لو حصل، ويكون هذا كشرط النتيجة، تعبير الماتن كذا. والظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل لأن يشترط عليه أن يتجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما نظير شرط كونه وكيلا. من هذا يفهم من هذا التنظير أن من نظره إلى شرط النتيجة. الصورة الثانية في كلام الماتن أن تجعل المضاربة شرطا بنحو شرط النتيجة لا شرط الفعل، أي ليس الفعل، ليس الشرط إنشاء عقد المضاربة، وإنما الشرط تحقق نفس المضاربة، أن يكون هناك تكون مضاربة بينهما، كما في الوكالة الشرط أن يكون وكيلا عنه لا أن يوكله. شرط الفعل في الوكالة بأن يشترط في البيع الذي هو عقد لازم أن يوكله بعد ذلك، فلو لم يوكل تخلف الشرط، ولو وكل تحقق الشرط، لكن الوكالة تبقى وكالة جائزة، جائزة للرجوع لأنه إنشاء وكالة والوكالة عقد جائز. أما شرط النتيجة أن يكون وكيلا فلا يحتاج، فأولا لا يحتاج إلى إنشاء الوكالة، بل نفس المنشأ بالوكالة منشأ بالشرط، وهذا معنى شرط النتيجة. شرط النتيجة أي نتيجة ذاك العقد، نتيجته ومضمونه المنشأ الإنشائي ينشأ بالشرط، فتتحقق تلك النتيجة بالشرط، لا فلا يحتاج إلى إنشاء آخر بعد العقد اللازم. هذا أثر وأثره الآخر حينئذ أن يكون قيل أن هذا يكون لازما حينئذ، لأن الشرط في ضمن العقد اللازم لازم، فيكون تلك النتيجة الحاصلة نتيجة لزومية لا جوازية، فلا يصح فسخها حينئذ، فسخ الوكالة. فكذلك هنا السيد الماتن يريد أن يقول هنا أيضا يعقل أن تجعل المضاربة شرطا، نفس المضاربة تجعل شرطا بنحو شرط النتيجة، لا إيقاع المضاربة وإنشاؤها إيجاد عقدها، بل نفس المنشأ في باب المضاربة ينشأ بالشرط، فيشترط المضاربة بنحو شرط النتيجة، فتكون كاشتراط الوكالة شرطا بنحو شرط النتيجة، عقدا جائزا مشروطا بنحو شرط النتيجة ضمن العقد اللازم. فيترتب عليه الأثران: أولا لا يحتاج إلى إيقاع بعد ذلك، تحققت المضاربة بنفس هذا الشرط كما تتحقق الوكالة بنفس شرط النتيجة، وثانيا تكون لازمة لا يجوز فسخها. قال: فيكون نظير شرط كونه وكيلا في كذا في عقد لازم، وحينئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخها كما في الوكالة، الفسخ حينئذ لا يكون لأن هذا تحقق بالشرط في ضمن العقد اللازم. هذه الصورة الثانية في كلام الماتين. فجعل المضاربة كالوكالة من حيث معقولية كلا النحوين من اشتراطها في ضمن العقد اللازم، تارة بعنوان اشتراط فعل التوكيل والوكالة، إنشاء عقد إيقاع الوكالة وإيقاع المضاربة، وأخرى بعنوان أن يكون وكيلا، أن تكون المضاربة حاصلة بينهما بنحو شرط النتيجة. وهنا هذه الصورة الثانية وقع فيها إشكالات تعليقات من قبل المحققين، وتحقيق الحال في هذه الصورة الثانية أن يقال أننا تارة نبني في حقيقة المضاربة وماهيتها على أنها المضاربة عقد مبادلة مثلا بين العمل والربح، أو عقد شركة بين رأس المال والعمل، وهذان مسلكان تحقق تقدم البحث عنهما في تعريف المضاربة في أول كتاب المضاربة. هناك نحن بحثنا في فصل مفصل أنه ما هو حقيقة المضاربة، محتوى المضاربة المعاملي ما هو، هل هو من عقود المبادلة بين شيئين ومالين، أو من عقود الشركة بين مالين، أو لا هذا ولا ذاك، بل مجرد إذن لكل من المالكين، مالك رأس المال ومالك العمل وهو العامل، في الاستفادة من عمل الآخر في الاتجار بهذا المال، والتزام من قبل المالك بأن يكون حصة من الربح لو حصل للعامل. هذه فرضيات أو مسالك ثلاثة كانت في حقيقة المضاربة، تصورات ثلاثة في حقيقة المضاربة. قلنا أن ظاهر الأصحاب فقهاءنا الثالث، وظاهر فقهاء المشهور فقهاء العامة الثاني، ويمكن أن يدعى الأول. لو هناك اخترنا أن حقيقة المضاربة عبارة عن المبادلة بين المالين، بين مالين، فهي من عقود المبادلات، أو أنه أنها شركة بين المال والعمل كما هو ظاهر العامة، فهي من عقود الشركة، وأن الشركة قد يكون بين مالين عينين، قد يكون بين عملين كما في شركة الوجوه والأعمال، وقد يكون بين مال من طرف، عين رأس المال من طرف والعمل من طرف آخر، والمضاربة من هذا القبيل كما هم هكذا قالوا. حينئذ إذا كان مضمون عقد المضاربة أحد هذين المسلكين الأول أو الثاني اللذين استبعدناهما هناك في ذاك البحث، وانتصرنا للمذهب المشهور عند الخاصة، حينئذ بناء على أحد ذينك المسلكين ما قيل من أن المضاربة يمكن أن يجعل بنحو شرط النتيجة، هذا أمر حينئذ يكون معقولا ولا غبار عليه، أي يكون واضحا كأنه قد جعل تحقق الشركة، هذه الشركة بين المال والعمل، أو المبادلة بين الحصة من الربح والعمل، هذه المبادلة تارة تنشأ بعقد يسمى عقد المضاربة، وأخرى يجعل هذا المضمون شرطا في ضمن عقد لازم، فحينئذ يتحقق نفس المضمون وهو المبادلة أو المشاركة بين المالين، المبادلة بين المالين أو المشاركة بين المالين، لأن المضاربة على هذين المسلكين علاقة قانونية بين المالين على كل حال، إما علاقة التبادل في الملكية على الأول، أو علاقة الاشتراك في الملك والإشاعة في الملكية على الثاني، وقد قلنا أن هذا الإشاعة إما في نفس رأس المال أو الإشاعة في الربح على تفصيلات تقدمت هنا. حينئذ هذه على هذين المسلكين توجد هناك علاقة قانونية بين المالين تتحقق في المضاربة، هذه العلاقة القانونية يمكن إنشاؤها تارة بعقد مستقل وهو مسمى بالمضاربة، وأخرى تنشأ هذه العلاقة بالشرط في ضمن عقد لازم، وحينئذ لا يحتاج إلى إنشاء جديد، هذا الأثر الأول، ولا ويكون لازما لأن هذا شرط في ضمن عقد لازم ومتعلقات العقود اللازمة أيضا لازمة، فيكون لازما، وهذا واضح، إلا أننا لم نقبل هذا هناك، وقلنا أنه لا توجد شركة في البين بين العمل والمال، العمل باق على وضعه لعامله والمال باق على ملك مالكه بتمامه، ليس جزءا من رأس المال مشتركا مع العامل، فلا شركة في البين، كما أنه لا مبادلة، لا يوجد تبديل ومبادلة، ليس من عقود المبادلة، إذ لو كانت من عقود المبادلة لكانت لازمة المضاربة، ليس هناك تمليك وتملك في مقابل شيء، لا يملك شيئا العامل للمالك، ولهذا أيضا لا يملك عليه عمله المالك، فلا يوجد هناك مبادلة في البين، وإنما حقيقة المضاربة عبارة عن الإذن، الإذن من المالك للعامل بأن يعمل في ماله، وأنه لو عمل وحصل له ربح فيجعل له حصة من الربح نحو جعالة، كأنه تشبه الجعالة، أنه لو حصل له ربح فحصة من الربح، فكذا مقدار نصف الربح ثلث الربح يكون له، إذن يرجع إلى الإذن من كل منهما للاستفادة مما يملكه في قبال الآخر، كأن العامل مأذون من قبل المالك في الاتجار بماله، كما أن المالك مأذون من قبل العامل في أن يكون نتيجة العمل في ماله مجانا له لا في قبال أجرته، فلم يكن له حصة من الربح، لو كان ربح يكون له حصة وإلا فليس له شيء، هذا هو حقيقة المضاربة على المسلك الصحيح وعلى المسلك المشهور عند فقهائنا. حينئذ إذا كان هكذا فلا محالة هنا سوف نواجه مطلبين، إذنين، إذن من المالك للعامل في أن يتصرف في المال بالتجارة بالمتاجرة، وإذن أيضا من العامل للمالك بأن تكون نتيجة عمله له في قبال أن يكون له حصة من الربح، مثلا في أن يكون عمله الذي له احترام وله قيمة يكون مجانا، ليس في قباله حق للعامل على المالك في ذمته في قبال عمله، وإنما حصة من الربح لو كان، فهو كأنه أيضا يأذن في أن هذا يستفيد من عمله. حينئذ فاشتراط المضاربة يرجع بنحو شرط النتيجة إلى أن نلاحظ هذين الاثنين، ومن هنا ينحل هذا الاشتراط إلى أحد اشتراطين وشقين، الشق الأول أن يكون الشرط من العامل من المالك على العامل أن يتجر بماله، يقول أبيعك هذا الشيء بشرط أن تتجر بمالي على أن يكون لك حصة من الربح. وهذا إنما يكون في الواقع إذا أريد لزوم المضاربة على العامل، إذا أراد المالك أن يلزم العامل. أليس لو كان يقع معه المضاربة ذاك كان بالخيار إن شاء عمل وإن شاء ترك، لأن المضاربة جائزة من الطرفين، على العامل أيضا جائزة. الآن المالك يريد أن يلزم العامل بأن يتجر بالمال، فيأتي ويقول أبيعك هذا الكتاب مثلا أو هذا الكبريت على أن تكون على أن تتجر بمالي برأس المال بنحو يكون لك مثلا الثلث ولي الثلثان، أو لك النصف ولي النصف. فيشترط المالك على العامل أن يعمل ويتجر، وهذا معناه أنه من طرف المالك جائز الفسخ بحسب الحقيقة، يعني يلزمه حينما يقدم له رأس المال ويريد أن يتجر. هذا نحو من الشر. النحو الثاني بالعكس، لو أراد العامل أن يلزم المالك بأن لا يفسخ في الأثناء ويقول أنا أريد مالي، لأن الفسخ العقد جائز على المالك أيضا، فيبيعه كبريته ويقول أنه يشترط عليك أن يكون هذا المال تحت يدي للاتجار على أن يكون الربح بيني وبينك بكذا مثلا، فيشترط العامل على المالك أن يكون مأذونا من قبله، أن يكون العامل مأذونا من قبل المالك في الاتجار، فيكون مأذونيته شرط نتيجة. فلو فسخ بعد ذلك أراد أن يسحب المال لا يحق له، لأنه كان بنحو شرط النتيجة. فهنا يتصور شقان لهذا الشرط. إذا أرجعنا المضاربة إلى الإذن بهذا النحو العقد الإذني، الإذن من المالك للعامل، أما العامل فبحسب الحقيقة ليس له إذن حقيقي وإنما عمل في قبال المأذونية. فحينئذ من طرف المالك حينما يكون شرط على العامل شرط الفعل لا محالة، شرط أن يتجر. من طرف العامل على المالك حينما يكون هذا الشرط شرط المأذونية في المال، شرط أن يكون وكيلا عنه مأذونا من قبله في أن يتصرف فيه، شرط حق التصرف التجاري بالبيع والشراء والمأذونية بالبيع والشراء في الاتجار بماله. إذن فهنا يتصور لا محالة نحو في كل من الطرفين، يتصور شرط اشتراء، يتصور الاشتراط المستلزم للزوم، إلا أن الشرط بالنحو الأول يختلف عنه بالنحو الثاني، وهو أن الشرط من طرف المالك على العامل لا يعقل إلا بنحو شرط الفعل. هذا واقعه شرط الفعل، لأن العامل ليس له شيء في الخارج يريد أن يأذن للمالك أن يتصرف فيه، وإنما العامل له عمله الذي يريد أن يعمل. فحينما يشترط عليه الاتجار يعني يشترط عليه أن يعمل، يشترط عليه إيقاع العمل وهو الاتجار. فلا محالة من طرف المالك على العامل لا يعقل إلا اشتراط الفعل. بهذا يظهر أنه من هذا الجانب لا يمكن، في الشق الأول من هذين الشقين لا يمكن جعله من قبيل باب شرط الوكالة، فإنه في باب الوكالة يكون المشروط عبارة عن المأذونية والوكالة من قبل المالك في المال لا شرط الفعل. فالشق الثاني يشبه باب الوكالة، أما الشق الأول لا يشبه باب الوكالة، بل يشبه حاله حال سائر موارد شروط الفعل، لأنه من طرف المالك على العامل الشيء الذي يعقل إنما هو أن يشترط عليه إما إيقاع عقد المضاربة وهذا الشق الأول الأول، أو يشترط عليه الاتجار بالمال، يقول أنت عليك أن تعمل تتجر بالمال، وبهذا الشرط يكون لازما عليه أن يتجر، لكن هذا بابه باب شرط الفعل، ويكون لازما لأن كل فعل يشترط في ضمن عقد لازم يصبح واجبا، لكن يصبح لازما، لكن لزومه من باب لزوم الفعل، وجوب الاتيان بالفعل، لأنه واجب عليه تكليفا أن يأتي، وليس بابه باب تحقق نتيجة وعلقة وضعية قهران في الخارج، لا توجد هنا علقة وضعية، بابه باب تحقق اللزوم والوجوب، باب لزومه باب الوجوب التكليفي، أن العامل حينئذ يجب عليه تكليفا، يجب عليه أن يعمل أن يتجر، ولو لم يتجر يكون عاصيا لا محالة للشارع. لكن لا تترتب علقة في الخارج بهذا غير هذا، لهذه العلقة التي عبارة عن الوجوب التكليفي واللزوم التكليفي للعمل، ولو لم يعمل يكون للآخر حق فسخ البيع، العقد اللازم كل ما تخلف المشروط عليه عن فعل الشرط يكون للآخر حينئذ الحق الفسخ. لكن هذا ليس بابه باب تحقق نتيجة وضعية في الخارج كما في الشق الثاني وكما في شرط الوكالة بنحو النتيجة. حينما يشترط عليه الوكالة بنحو النتيجة سوف تتحقق بهذا الشرط أنه ذاك يصبح وكيلا منه، ليس هذا بابه باب الفعل حينئذ، صار وكيلا وانتهى تحققت الوكالة بشرط الوكالة. وكذلك لو هنا لو شرط العامل على المالك أن يكون مأذونا عنه في الاتجار تحققت المأذونية، شاء بعد ذلك المالك أو رجع عن إذنه، رجوعه عن إذنه لا يكون مؤثرا لأن هذا بالشرط أصبح وكيلا ومحقا ومأذونا من قبله في التصرف. فالشق الثاني يشبه شرط الوكالة بنحو شرط النتيجة، أما الشق الأول لا يشبه شرط الوكالة، ليس من باب شرط الوكالة بنحو شرط النتيجة، بل هذا من باب شرط الفعل بحسب الحقيقة. وحينئذ هذا فرق بين الشقين من ناحية الماهية. وحينئذ لو قيل ببطلان الثاني، ببطلان شرط الوكالة بنحو شرط النتيجة، في هذا الشق الأول لا ينبغي أن يقال بالبطلان، لأن هذا ليس بابه باب شرط الفعل. هذا أيضا النتيجة المترتبة بين الشقين، أن النحو الأول لا يكون فيه بطلان لو قيل ببطلان شرط النتيجة في العقود الجائزة، لأنه ليس بابه باب شرط النتيجة في العقود الجائزة، بل بابه باب شرط الفعل بحسب الحقيقة. إذن فهنا يتصور شقان بناء على المسلك الصحيح في تفسير حقيقة المضاربة، شرط المضاربة بنحو شرط النتيجة إن صح هذا التعبير مسامحة يتعقل بأحد نحوين، من قبل المالك على العامل شرط الاتجار بالمال، هذا شرط الفعل ولا يعقل نحو آخر، من قبل المالك على العامل لأن العامل ليس له مال في الخارج يريد أن يجعل المالك مأذونا في التصرف فيه لكي يرجع إلى شرط المأذونية، وإنما حقيقته أنه يريد أن يعمل غير ملزم بالعمل، لو عقد المضاربة يريد أن يكون ملزما بالعمل، ولا يلزمه إلا بأن يشترط عليه أن يعمل ويتجر بنحو الشرط في ضمن عقد لازم فيكون واجب الوفاء العمل يكون، لكن لا يملك عليه عملا أيضا، فإن الشرط ليس بابه باب الملك كما في الإجارة ونحو ذلك، وإنما الوجوب التكليفي الذي هو أيضا مرتبة من اللزوم، هذا أيضا لزوم لكن لزوم تكليفي لا ترتب أثر ملك وضعي أو حق وضعي في البين إلا بلحاظ تخلف الشرط، لو لم يعمل يكون له حق فسخ العقد اللازم، ذاك بحث آخر. وفي الشق الثاني يرجع إلى شرط نظير، يكون نظير شرط الوكالة بنحو شرط النتيجة، ويكون الشرط من العامل على المالك في أن يكون العامل مأذونا في الاتجار بماله، فلو أراد أن يسترجع ماله ليس له حق الاسترجاع لأنه لا يزال وكيل ومأذون من قبله في الاتجار بهذا المال على أن يكون الربح بينهما. فهنا يتصور نحوان لا محالة من الاشتراط، وكل من الاشتراطين يختلف عن الآخر في ماهيته، أحدهما لا يكون شرط الفعل والآخر يكون شرط النتيجة، ويتوقف على قبول شرط النتيجة. ثم هنا يوجد في هذين الشقين إشكال مشترك عليهما وإشكال مختص بخصوص الشق الثاني، يأتي الحديث عنهما إن شاء الله في الليلة القادمة.